مستمعينا في كل مكان أينما كنتم من صباحة يوم الجمعة، نحييكم تحية صباحية ونبدأ معكم بثنا الصباحي لهذا اليوم، والذي تتابعون العديد من برامج راديو تمازج. ولكن فاصل الموسيقي سنواصل من بعده.
بالقمر عادي مع المريون، همي شغل أفكاري، بالقمر عادي مع المريون. ما تحرموني سعادتي، بالقمر عادي مع المريون، غير زولي دم ما داري، بالقمر عادي مع بختار شريكي برايا، بلقى مرادي مع المريود، والريدة ما يجباري، بلقى مرادي مع الجمرة للواطيها، بلقى مرادي مع المريود، من العلي ما جاري، بلقى مرادي مع الصبر مديته، بلقى مرادي مع المريود، درب البريد ومساري، بلقى مرادي مع المريود. قمر الليالي السوداء، بلقى مرادي مع المريود، شمس بتطل نهاري، بلقى مرادي مع المريود.
أهلا وسهلا مستمعينا، يتجدد تحية الصباح لكم جميعا أينما كنتم في السودان وجنوب السودان، وكذلك عبر شريط الحدود من راديو تمازج. نجدد الترحاب بكم، وفي أولى محطتنا الإذاعية لهذا الصباح تتابعون برنامج الطريق إلى الانتخابات.
راديو تمازج يقدم الطريق إلى الانتخابات لجنوب السودان. الانتخابات الانتخابات الديمقراطية الحقة لابد أن تستند إلى دستور ديمقراطي يضع المبادئ الرئيسية للديمقراطية موضع التطبيق. أما انتخابات النظم غير الديمقراطية فتتسم بأن نتائجها تكون معروفة مسبقاً وليست سمة إمكانية لتغيير مركز القوى السياسية. الطريق إلى الانتخابات بجنوب السودان.
مستمعين تاريديو تاتامازوج في كل مالات ألين أمارا بيكون اليوم في برنامج تاتريك للانتقابات نتصديفو إديمون ياكاني مدير تا سيفو هلوى منظمة مجتمع المدني المعروف شديد في جنوب السودان. فإديمون بوانوسو كتير عن تجهيزات بتل الانتقابات. فسيد الإديمون ألين أمارا بيك في برنامج تاتريك للانتقابات.
يا كاني مدير تنفيذ لمنظمة انتقام المجتمع من أجل التقدم أو معروف بكلمة سيبو حاول التجهيز.
كويس. في بداية إديمون فممكن تكلمنا يعني هسه أنا واقفين وين قبل السنتين مدة فترة الانتقال لسنتين وريزن ألومون كان ودي قالي بأنه ديرين يعملوا arrangement للpending issues أو بنود اللي سمعتها ما تنفيذ بتاعه هسه أنا واقفين وين.
وقت الحالي احنا واقفين في خطوة انو الترتيبات للانتخابات في ناحية الترتيبات الادارية والتنفيذية لسه ما في مكان. احنا واقفين في حالة انو تم تكوين مفوضية للانتخابات تم تكوين مفوضية للدستور ومفوضيات ما تم تمويلهم في ناحية القروش لسه حتى الان مفوضيات ما لقى ولا جنة في حسابات حقهم عشان يقوموا بأعمال الادارية لإجابة الانتخابات. ده اللي ما حتى أنا واقفين فيه فده تقريبا 8 شهور ومبني على التجارب الدولية أو كبرى الموجود في المجتمع الدولي أو في العالم. الكبرى الموجود إنه إتر ده رغود الانتخابات بصورة نزيهة يكون انتخابات نظيف نزيهة وانتخابات ما فيه عنف. أقل حاجة دير ليك سنتين تجهيز ده في حالة إنه عندك بره مفوضية شغالة مفوضية حقا ده ما شغالة الآن فضلها 9 شهور ففترة زمنية المتباقية حتى الآن عشان نقوم نعمل إجراءات انتخابات ده فترة ده ضيق جدا فترة ده ما كفاية. لكن كمان بتحتاج إنه القادة السياسيين مفترض يكونوا عندهم إرادة سياسية لإجراءات الانتخابات. أنا شايفين إنه القادة السياسيين اللي عندنا حقنا تجربة السودان ده بيتكلم عن الانتخابات لكن ما قاعدين يترجموا كلامهم ده لأرض الواقع. الأرض الواقع في ناحية مثلاً إن ياكي مفترض يمول المفوضية حتى الآن مفترض تعليم الوطني قائم أو تعليم حول الانتخابات بدأت للمواطنين. أنا بتكلم حسي مواطن لسه ما عنده معلومة إنه قلنا الانتخابات بتكلم شو الانتخابات وتسويل الانتخابات ويبسيكل بحصل كيف وفضلنا تقريبا كم 8 شهور وحتى تسجيل الناس اللي نسوت في الانتخابات ما بدأ وفضل كم 8 شهور ففترة زمنية المتباقية ضيق جدا.
يعني ياسي في باتي زي ايو وفي باقي عذاب الأخرى قاعد يقولوا كده ميدو تاني وباتي تايس فيلم تاسل فكير قالي كده انتخابات يكون في شهر 12 ياسي في شنو باسل؟
والله الفكرة كان أنا كنت معايد لفكرة تمديد فترة 24 شهور الوقت سنتين ده كان السنة الفاتت وكان على حدف منه إن يعني يتم تمديد لفترة سنتين عشان إنه يتم تكوين أو تخريج جيش واحد عشان يكون في إجراءات الدستور يكون في موجود عشان الناس ما يقول الانتخابات ويكون في DDR. لكن شو الحظ إنه حاجات اللي هم قم مذكروا كسبب لتمديد فترة سنتين ده حتى الآن إحنا بنتكلم عنه ما تم تنفيذه يبقى ده بديك سوء ده بديك ما في إرادة سياسية ده واحد. نمرة اثنين في سؤال تاكي برضو تقول تاكي انه ايو بقول لك ما ممكن تتم اجراء الانتخابات لو اذا ما في دستور واسن تبت اجراء الدستور هم دارين 24 شهور جديدة او سنتين جديد لاجراء اذا الدستور بدا في كلال اذا الدستور ممكن انتخابات تقوم مبني على بنود الاتفاقية الوارد او اتفاقية المناشط ده موقف تلايو والحكومة بقول انك نمشي للانتخابات في شهر 12 وشوف التفسير بيكون بيحصل كيف انت لك انه حكومة بقول لك نمشي للانتخابات في شهر 12 تمويل متم لمفوضية الانتخابات وفي نفس الوقت ايوه بقول لك انه احنا ما ممكن تحس نفس الانتخابات لو اذا ما تم تكوين المفوضية ما تم تجهيز الدستور وفي نوع من الانشقاق بيحصل في ذلك الاحزاب دي. فانا بالنسبه لي الاحزاب دي كلهم ما عندهم اراده سياسيه لتنفيذ الاتفاقيه بصوره جيده او بصوره مطلوب او بصوره الوارد في الاتفاقيه ان تنفيذ بنود الاتفاقيه ما عندها. ليه الكلام ده حصل في فوق فرصه الراحله؟ الكلام ده بيحصل لان القاده حقنا الكبار أو ناس الكبار بمثل الأحزاب ده ما عندهم ثقة بيناتهم إنه دليل يشتغل مع بعض يدبر من المعزك الآن عايزين فيه أو في عدم الاستقرار عايزين عايزين فيه سنمشي في سلام والاستقرار. فإنه نسبة الثقة بين القادة السياسيين هكذا ده قليل جدا وده قد شنو يتأثر معنا في تمويل الانتخابية وتأثر معنا في تجهيز الانتخابات.
يا في سيرفي تو عملته قبل اي ثينك قبل السنه ولا قبل السنتين وسيرفي ده ورى بانه يعني معظم مواطنين جنوبين هم عايزين الكشنز وياو قايدات بتاعنا دوما ما عايزين الكشن يعني اصي مواطن يعني بكون وين؟
طبعا المواطن بكل السيرفي الحصل او كل الافتتاح او كل حوارات الحصل بين المواطنين في انحاء البلد المواطنين بيقول لكم ضروري يمشوا في الانتخابات. الهدف المواطن شنو في الانتخابات؟ هدف المواطن في الانتخابات انهم ضروري يصوتوا للحكومه مسخر الحكومه ده يقللوا نسبه حقهم من الحكومه العاصمه في القدسيه 650 عدد برلمانيين هم ضروري يقللوها تقريبا لعدد اقل وفي تقريبا 65 وزراء يتم تقليل حقهم لعدد معقوله في الولايات تقريبا في 100 عدد البرلمان ضروري يقللوها لعدد معقوله وفي تقريبا 17 وزراء في الولايات ضروري يقللوها لعدد معقوله. فالمواطن الفكره انه لابد تيجي جرى الانتخابات الحكومه يكون حكومه مسكره بين رأي المواطن وفي نفس الوقت درين تكبوا كذا حقهم أصلاً بمسيلو لكن شو الحظ إنه حتى الآن ما في إرادة سياسية لإجراء الانتخابات.
يعني مثلاً كان حكومة استمر بالإلكشن وأيو بيجا ما جزء من الإلكشن وأذا باتيز ألما درين الإلكشن بيجا ما جزء من الإلكشن يعني باسل شنو؟
طبعاً أنف ما بيحصل أي حاجة للأنف بلد ده حرجة طال للحرب وبلد ده طال حرجة للأنف عدم الوفاق للانتخابات بسبب الأنف. كل حسنا بتكلم هذا في عناصر كأنف كتير جدا يعني مثلاً بديك مثال شوف الحاصل في تونغولي إنه أيو سبتم ما يمشي لبغتة تا تويتشيز أيو في نفس الوقت إنه ناس أيو حرق الفنايل تا إسبلم في نيرول دم إعلان الحرب أصلاً دي البداية يعني كده و 2013 2016 بعد كده فلو إذا ما في وفاق للإجراءات الانتخابات فترة جاية لو حزب ده ما وافق مع بعض يعني لكن نمشي في الانتخابات وجزء ماشي في الانتخابات جزء ماشي في الانتخابات بلد هرجع الحرب
بنلقى آل من وين؟
الحال حقه إنه حزب ده من المفترض يقعد في حوار حسي يعني المفترض حسي يكون في حوار مفتوحة حوار جماعة سياسي بين الأحزاب السياسية والأطراف الثانية يحددوا موقف البلد في إجراءات الانتخابات اللي الناس بيسميها إنه inclusive political parties dialogue لابد يكون في حوار سياسي بين أحزاب سياسية وأصحاب المصلح وبعدين حددوا مواقفهم شنو في ناحية إجراءات الانتخابات الناس يحصل وفاق ما يكون حتى بفردوها على الناس وبمجموعة معين يكون وفاق من الناس كله كمواطنين كمؤسسة مثل المواطن مؤسسة مثل السياسيين الناس يقعدوا ناس يتفقوا في حاجة يكون في وفاق.
يعني ياسي انت شايف سبب الجروج ما قوي دي للبوديز اللي تذكرتهم دي المشكلة شنو جروج يا ما في أكوما بروغ ولا مشكلة شنو؟
المشكلة انه المصدر الواحد الداخلة الحكومة في البلد والبترول والآن بترول ما قد يخش السوق الدولي اللي أنا بالصراعات الحصل في السودان ده قال له لكن ما بيعني انه بلد ما فيه جروج بلد انه مصدر الداخلة تنين الغير بترولية. أنا بالنسبة للإرادة السياسية ومقاوض بين السياسيين ومقاعدين الانتخابات ده ده السبب اللي أدى ما في تمويل فترة وجيز للمفوضية في قروش لكن السياسيين كايفين من الانتخابات برغمين هم بيندوا في انتخابات لايكات من الانتخابات. فأنا بالنسبة لي هي كنا عدم الوجود إرادة سياسية حتى لو قروشة وما دارين قروشة في مرة واحد 250 مليون أبا ما بدوا المفوضية في مرة واحد لو عندهم مفوضية 50,000 100,000 مليونين 3 مليون 4 مليون مفوضية حتى ده شغل. فأنا بالنسبة لي أنه فقوف الانتخابات لأن الناس ما قدرين شنو يمول الانتخابات دي.
أخيرا للمواطن جنوبي البصمة صوت بتاعك في مناطق وفي قرى بتاعنا كله يعني رسالة تاكي لومن ممكن يكون شنو؟
رسالة حقي ما نخلي السياسيين دي يجروا بالانتخابات ده نجيف وراهم داريني انتخابات ده يقوم نقوم معهم لو داريني يمدوه نقوم معهم في نهاية بالنسبة للمواطنين مواطن يكون جاهز يشارك مشاركة فعال في الانتخابات ده لأن لو ما صوتنا للناس اللي بمثلنا احنا بنكون عايزين بالسياسيين اللي بيحول سترة في أموال الدولة. فبالنسبة للمواطنين كليك جاهز وكليك افتاد اي ظرف لو قالوا لك انه الاجراءات الانتخابات بدأت يتحقق نشارك مشاركة فعال.
إدمون شكرا للزمن بتاعك كنت ضيفتنا في برنامج تايز طريق للانتخابات.
يا شكرا جزيلا.
مستمعين تايزات تمازج في كل مالا دكارن مدير التنفيذي للمنظمة بتاسف وفاوكا نغونسو عن انتخابات فلادينا بنتكون وصلنا لنهاية برنامج. شكرا للاستماع.
راديو تمازج يقدم الطريق إلى الانتخابات لجنوب السودان. انتخابات الديمقراطية الحقة لابد أن تستند إلى دستور ديمقراطي يضع المبادئ الرئيسية للديمقراطية موضع التطبيق. أما انتخابات النظم غير الديمقراطية فتتسم بأن نتائجها تكون معروفة مسبقا وليست سمة إمكانية لتغيير مركز القوى السياسية. الطريق إلى الانتخابات بجنوب السودان.
مستمعينا في كل مكان بحلقة طريق نحو الانتخابات، تتابعونا في الفترة التالية برنامج السودان في هذا الأسبوع.
راديو تمازج يقدم السودان في أسبوع. السودان في أسبوع هو برنامج وتعرف من خلاله على أهم المواضيع التي تهتم بالشأن السوداني، وهي تشمل كافة النواحي السياسية، الاقتصادية والاجتماعية. كل ذلك في برنامج السودان في أسبوع.
من الأعزاء مستمعي راديو تمازج في كل مكان في السودان وجنوب السودان والشريط الحدودي الرابط بين الدولتين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم السودان هذا الأسبوع. الحدث الأبرز خلال هذا الأسبوع في السودان اتخاذ الأزمة السياسية في السودان منحا جديد تمثل فيه إقدام قوات الدعم السريع في تأسيس سلطة مدنية موازية لحكومة بورسودان في ولاية الجزيرة، حيث أعلنت قوات الدعم السريع عبر ما أطلقت عليه مجلس التأسيس المدني تكوين إدارة مدنية في ولاية الجزيرة ومنحها سلطات تسير دولاب العمل الإداري في الولاية. وذكر بيان ما أطلقت عليه قوات الدعم السريع مجلس التأسيس المدني أن المجلس عقد مؤتمرا عاما وانتخب هيئة مدنية مكونة من 30 شخصا برئاسة صديق عثمان أحمد كرئيسا للمجلس. من ناحيته أكد صديق عثمان رئيس مجلس الإدارة المدنية بولاية الجزيرة خلال المؤتمر الصحفي لإعلان انطلاق سلطته أن التحول قد انطلق من ولاية الجزيرة، وذلك من أجل وضع اللبنة الأولى لبناء الدولة السودانية التي يتطلع إليها أبناء وبنات الشعب السوداني لرسم معالم التاريخ الجديد. وقال عثمان: إننا نحيي الفريق محمد حمدان دقلو الذي أوفى بما وعد به من تسليم السلطة للمدنيين. وأشار صديق عثمان أن ضربة البداية لتأسيس السلطة المدنية قد انطلقت من ولاية الجزيرة، وأنهم سيبذلون كل مجهود من أجل أن تكون تجربة ولاية الجزيرة هي النبراس الذي تهتدي به بقية الولايات على حد زعمه. ووعد عثمان ببذل كافة السبل من أجل وضع الأسس المتينة لركائز العمل الفيدرالي في السودان على الرغم من التحديات التي تواجههم.
التحول من ولاية الجزيرة لنضع الخطوة الأولى في بناء الدولة السودانية التي يتطلع لها كل أبناء وبنات الشعب السوداني، ونرسم معالم التاريخ الجديد لوطن العدالة والحرية والسلام، مواصلة لأهداف ثورة ديسمبر المجيدة وتحقيق أهدافها. اندلعت ثورة 15 من أبريل الأغر لتوصل الشعب للحكم المدني. ومن هذا المنبر نحيي الفريق أول محمد حمدان دقلو الذي أوفى بما عاهد عليه الشعب بتسليم السلطة للمدنيين وبعد اقتلاع دولة التمكين للحزب الواحد وتحويلها لدولة الوطن الذي يسع الجميع. وقد شاءت الأقدار بأن تكون ولاية الجزيرة هي ضربة البداية للتحول المدني، وسنبذل كل جهدنا بأن تكون ولاية الجزيرة هي النبراس الذي يضيء الطريق لباقي الولايات ولكل الشعوب التي تتوق للحرية والحكم المدني الراشد. وسنضع الأسس المتينة للحكم الفيدرالي، ورغم التحديات التي تواجهنا لكن سنكون قدر المسؤولية لنجاح التجربة التي ستعيد هذا الوطن المختطف من قبل.
مضى في ذات الاتجاه مستشار قائد قوات الدعم السريع الباشا طبيق، مؤكدا أن ما تم في ولاية الجزيرة هي إرادة حقيقية ورغبة المواطنين. وأشار طبيق إلى أن هناك نماذج للإدارة المدنية في بعض المناطق الخاضعة لسيطرة الدعم السريع، مبينا أن ولاية غرب ووسط دارفور تشهد استقرارا كبيرا بفضل تطبيق نموذج الإدارة المدنية. وأشار طبيق إلى أن الإدارة المدنية تأتي كمبادرات من المجتمعات وتجد الدعم والمساندة من قوات الدعم السريع التي ترغب في تسليم السلطة إلى المدنيين.
ما تم في يعني ولاية الجزيرة من إعلان لإدارة مدنية هي إرادة حقيقية للمواطنين وهي رغبة المواطنين. أما الآن في ولايات مثلا دارفور، في ولاية غرب دارفور هنالك أيضا إدارة مدنية الآن تدير شأن المواطنين، والآن الولاية شهدت استقرار كبير جدا، وولاية جنوب دارفور أيضا وولاية وسط دارفور، كل الولايات التي الآن يعني يسيطر على يعني قوات تسيطر على قوات الدعم السريع، بعض الولايات تشكلت فيها إدارات مدنية يعني بمبادرة من المواطنين ومن قيادات المجتمع المدني في تلك الولايات. وقوات الدعم السريع بالتأكيد دعمت هذه يعني المبادرات، وهي الآن تقدم يعني المساعدات اللازمة والدعم اللازم لهذه الإدارات حتى تستطيع أن تقدم الخدمات للمواطنين وتستطيع أن تدير يعني الشأن المدني في تلك الولايات. فأنا أفتكر أن هذه يعني مبادرات قيمة جدا، ومن البداية قوات الدعم السريع تتحدث أنها لا تريد أن تحكم ولا تريد سلطة، فقط أنها تريد استعادة السلطة للمدنيين وللشعب السوداني الذي يعني عانى من الحكم الدكتاتوري في طيلة الحقبة يعني الماضية.
من ناحيته صوب القيادي الأهلي في ولاية الجزيرة الشيخ الريح أحمد عباس الأحمدي أحد قيادات المجتمع في محلية شرق الجزيرة انتقادات حادة لتلك الخطوة، ووصفها بالبدعة السياسية. وقال الأحمدي إن هذه البدعة جاءت من أجل وضع المسكنات على جرح الانتهاكات التي مارستها قوات الدعم السريع على إنسان الجزيرة. وتابع قائلا: الدعم السريع عين شخصا نكرا وغير معروف لدينا. وتوقع الأحمدي أن تتسبب هذه الخطوة في مشاكل كبيرة ليس في الجزيرة فحسب، إنما في جميع مناطق السودان. وأضاف: ستعمق تلك الخطوة من الأزمة وتؤدي إلى انقسام مجتمعي. وأشار الأحمدي أن تعيين هذه الإدارة من قبل الدعم السريع سيزيد من حجم الانتهاكات ويعطيها الغطاء الشرعي.
بدعة سياسية جديدة يبتدعوها في رأس الدعم السريع من ضمن برنامج مسكناتهم اللي قاعدين يعطوها للمجتمع نتيجة الآلام المبرحة والمؤلمة الشديدة اللي بتقع على جسد المواطن الجزيرة من الانتهاكات ومن السلب والنهب ونقص الغذاءات والأدوية وغيره. وجابوا لنا شخص لا نعلمه ولا نعرفه نكرة، وضعوه خده وقال ده ما عارف رئيس الأهلية المدنية. وأعتقد أنه الخطوة دي مش هي حتعمق الانقسام، لا، هي أصلا يعني تزيد في تعميق الخلافات والمشاكل ما على مستوى الجزيرة يعني، بل على مستوى السودان يعني. خلاص بعد كل واحد داير يمشي يعمل له حكومة مدنية في ولايته وكذا، والموضوع أخطر مما الناس بتتصور يعني. أما أثر على مواطن الجزيرة أنا أعتقد هي بتزيد من حدة الانتهاكات، وبتدي الانتهاكات غطاء شرعي مدني إنه في حكومة وفي كذا، وتمشي في نفس الخط بتاع مسرحيات الكذب الضار اللي بيمارسوه مستشارين الدعم السريع في القنوات الفضائية.
يرى الكاتب الصحفي السوداني والمحلل السياسي عمار عوض أن الإدارة المدنية المكونة من قبل الدعم السريع لن يكون بمغدورها تقديم أي خدمات للمواطنين كالتي تتعلق بالإجراءات الحكومية التي لها ارتباط بسيادة الدولة. وأشار عمار إلى أنه هناك خدمات مرتبطة بالموسم الزراعي كالجازولين والتقاوي الزراعية والتمويل المرتبط بالبنك الزراعي، وليس بمغدور هذه الإدارة أن تفعل شيئا. ووصف عمار عوض الخطوة بالانتهازية السياسية التي من شأنها أن تعمق الأزمة المجتمعية في السودان. وأشار عوض إلى أن هناك نماذج لتلك الإدارات الإدارة المدنية المزعومة خصوصا في غربي دارفور، حيث تم مصادرة الأموال والجبايات منها لصالح قوات الدعم السريع،
علية لأن هذه الإدارة لن يكون بمقدورها تقديم أي خدمات تتعلق بالمواطنين، الخدمات التي لديها علاقة بسيادة الدولة أو كينونة الدولة نفسها، إذا كان فيما يتعلق ب كل الإجراءات الحكومية. دعك من الإجراءات الحكومية، الموسم الزراعي، ولاية الجزيرة ولاية زراعية، نحن الآن انتهينا من الموسم الشتوي، نحن على اعتاب الموسم الصيفي، هل هذه الإدارة المدنية ستوفر التقاوى وستوفر الجازولين للمواطنين وستوفر تمويل من البنك الزراعي؟ هذا حديث أنا أعتقد أنه بلا فاعلية. وفي أيضا ما يتعلق بالانتهازية السياسية، لأن يمكن أن يصب في الشقاق داخل المجتمع السوداني نظرا للإدارة المدنية التي شكلها أهلنا المساليد في ولاية غرب دارفور لإدارة شؤونهم، وقال لهم والدعم السريع أنه يريدهم أن يديروا أمرهم. بعد أكثر من أسبوعين أو ثلاثة أسابيع طالبهم بأن الأموال التي يجمعوها من المواطنين في إذا كانت في شكل رسوم أو غيره تورد لقوات الدعم السريع. هل هذا سيحدث أيضا في ولاية الجزيرة؟
اتخذت الحرب السودانية التي امتدت لعام كامل أشكالا جديدة من الصراع، بعد أن كانت سلاح في مواجهة سلاح أصبحت حكومة في مواجهة حكومة، الأمر الذي وصفه مراقبين بالتصعيد الخطير في مسار الأزمة السودانية الذي بات جليا يعزز من فرص الانقسام المجتمعي وظهور حكومات متعددة تعصف بوحدة ما تبقى من جغرافيا الوطن المجروح. إلى الملتقى، أتمنى لكم عاطر المنى، راديو تمازج، برنامج السودان في أسبوع.
السودان في أسبوع. السودان في أسبوع هو برنامج وتعرف من خلاله على أهم المواضيع التي تهتم بالشأن السوداني، وهي تشمل كافة النواحي السياسية، الاقتصادية والاجتماعية، كل ذلك في برنامج السودان في أسبوع.
مستمعين في كل مكان عبر راديو تمازج، أن الوقت لتتابعون نشرتنا الإخبارية. متابعة طيبة لكم جميعا.
نشرة الأخبار ليوم 29 مارس 2024 من راديو التمازج. مقدمة النشرة: جنوب السودان يجري مراجعة وطنية لأهداف التنمية المستدامة. مقتل 7 عمال أثر انحيار منجم الذهب في كابويت الجنوبية. اليابان تدعو إلى الحوار بين الأحزاب في جنوب السودان. 7 جثث مجهولة الحوية في واو. أهلا ومرحبا بكم المستمعين الكرام، وإليكم تفاصيل النشرة. قالت وزارة المالية والتخطيط في جنوب السودان أن البلاد ستجرى أول مراجعة وطنية طوعية لأهداف التنمية المستدامة، وأوضح أغوغ ماكوركور نائب وزير المالية في مؤتمر صحفي بجوبا يوم الثلاثاء أن المراجعة تهدف إلى تقييم وإعادة تقرير سيتم تقديمه في نيويورك خلال شهر يوليو من العام الجاري، واصفا عملية المراجعة بأنها حجر الأساس لتحقيق الحكم الشفاف في البلاد، وأبان أن الغرض من المراجعة هو تمكين البلاد من إعداد تقريرها الافتتاحي حول أهداف التنمية المستدامة للمنتدى السياسي رفيع المستوى المقبل بنيويورك في شهر يوليو هذا العام. وأضاف التقرير سيركز على أهداف التنمية المستدامة المتمثلة في القضاء على الجوع والصحة الجيدة والرفاهية والتعليم الجيد والمناخ والسلام والعدالة والمؤسسات القوية. وأشار إلى أن التقرير سيركز بشكل خاص على كيفية مساهمة هذه الأهداف في الحد من الفقر، وتابع الهدف رقم 5 من أهداف التنمية المستدامة وهو المساواة بين الجنسين، والهدف رقم 9 المتعلقة بالصناعة والابتكار والبنية التحتية. وقال ماكور أن هذه المراجعة الوطنية الطوعية توفر فرصة حاسمة لتقييم التقدم المحرز حتى الآن والتفكير في الجهود التي لا يزال يتعين بذلها من خلال تقييم إنجازات وتحديات يمكن من وضع استراتيجية أفضل للمستقبل وتسريع الرحلة نحو التنمية المستدامة. ودعا المواطنين إلى التركيز على التوعية المستمرة حول المراجعة الوطنية الطوعية والتي ستكون متاحة عبر وسائل الإعلام المختلفة. وشدد نائب الوزير على أن العمل الجماعي مطلوب من جميع المواطنين لتحقيق خطوات كبيرة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأضاف دعونا نعمل معا نحو جنوب السودان مزدهر وشامل ومستدام. أكدت السلطات المحلية في مقاطعة كابويت الجنوبية بولاية شرق الاستوائية مصرع 7 عمال على الأقل ونجا شخص واحد أثر انحيار منجم للزحف في منطقة نكناك بعد حطول أمطار غزيرة يوم الاثنين. وفقا للسلطات لا تزال بعض جثث العمال متوفين داخل منجم التعدين بعمق 8 إلى 9 أمتار، حيث توفى 6 أشخاص على الفور بينما توفى أحدهم لاحقا في المستشفى بعد محاولات إنقاذه. وقال السلطان ألبينو لوفيتا سلطان منطقة نكناك أن الحادث وقع يوم الاثنين حوالي الساعة 10 صباحا، لافتا إلى أنهم لم يتم التعرف على بعض الضحايا من قبل السكان المحليين، ويعتقد أنهم جاءوا من منطقة ناروس في كابويتا الشرقية لاستخراج الذهب. من جانبه عزة جمع جاستين المدير التنفيذي لمقاطعة كابويت الجنوبية وقوع الحادث إلى حطول الأمطار القزيرة في المنطقة، مشيرا إلى أنه تم إنغاز شخص واحد، وأضاف أن جميع السكان في المنطقة يعتمدون على التعدين لتلبية احتياجات أسرهم، وتابع وقع الحادث حوالي الساعة 10 صباحا وسكان المنطقة يعتمدون على التعدين وهناك أمطار في كابويتا وتدفق المياه. من جهته قال جوزيف لوبيوك 25 سنة الذي نجا من انحيار المنجم أن تدفق المياه كان مفاجئا بالنسبة لهم، مشيرا إلى أن 3 منهم ماتوا على الفور بعد محاولتهم الفرار من المنجم، وذكر أنه حاول إنقاذ زميلا له لكنه فشل بسبب التدفق العالي للمياه الذي كاد أن يجرفه إلى الحفرة أيضا. المستمعين الكرام، ما زلتم تتابعون نشرة الأخبار على راديو التمازج. رحبت الحكومة اليابانية عبر سفارتها بجوبا يوم الثلاثاء بالدعوة إلى إجراء حوار بين أطراف السلام في جنوب السودان، وتم التوصل إلى اتفاق السلام المنشط في سبتمبر 2018 والذي تم تمديده عدة مرات، حيث من المقرر أن تجرى البلاد أول انتخابات عامة في ديسمبر المقبل. جاءت تصريحات سفير اليابان لدي جنوب السودان أوديغري توشيو خلال مخاطبته فعالية نظمتها السفارة بجوبا للاحتفال بالذكرى 64 لميلاد إمبراطور اليابان. وقال السفير أن طوكيو تدعم الجهود التي تبذلها جميع الأطراف المعنية لتحقيق انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية وسلمية في جنوب السودان، وأبان أن اليابان قدمت المساعدات الفنية لمفوضية القومية للانتخابات من خلال مستشار إدارة الانتخابات التابع للوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا، كما دعت أعضاء المفوضية إلى اليابان لمزيد من فهم ديناميكيات العملية الانتخابية. وأضاف السفير أن حكومة بلاده عبر وكالة جايكا تقدم التعاون الفني لهيئة جنوب السودان للبث من خلال دعم تنظيم الفرق الأساسي لتغطية الانتخابات وتوفير التدريب لاتحاد الصحفيين في جنوب السودان ورابطة تطوير الإعلام. وأشار إلى أن اليابان تتعاون مع العديد من المنظمات الدولية من خلال أنشطة مختلفة مما يساهم في تنمية البلاد في مختلف المجالات مثل بناء السلام والمساعدات الإنسانية. وكشف أن حوالي 14 مواطن ياباني يعملون مع عدد من المنظمات الدولية في جنوب السودان. وتابع السفير توشيو أن جنوب السودان يمكنه إظهار قيادته في تحقيق السلام، مضيفا أن ذلك سيكون له تأثير أوسع على إفريقيا والعالم بأسره. من جانبها قالت وزيرة الثقافة والمتاحف والتراث نادية أروب دودي أن العلاقات الثنائية بين جنوب السودان واليابان تتعزز وتبلغ باستمرار أفق جديدة سنويا، مشيرة إلى أن الشراكة بين البلدين تقوم على الاحترام المتبادل والارتباطات والمشاريع المشتركة. وذكرت أروب أن وجود اليابان في جنوب السودان محسوسا بشكل كبير من خلال العديد من المشاريع، مضيفة أن البلاد ممتنة للغاية لسخاء الحكومة اليابانية. وتابعت: كان عبور نهر النيل يعتمد على جسر واحد فقط، أطلقنا جسر الحرية، وبعد الانتهاء من تنفيذه من قبل جايكا والسفارة اليابان كان الجسر أبدانا بعصر جديد من الاتصال داخليا وإقليميا. وأضافت: تقوم الحكومة اليابانية ببناء العديد من الجسور الصغيرة في جوبا، ولقد وقعنا مؤخرا على عقد ميناء جوبا النهري كمشروع ضخم ضمن تعاوننا. وقالت أن حكومة جنوب السودان ممتنة أيضا لالتزام حكومة اليابان تجاه مشاريع المياه على طول نهر النيل من أجل الحصول على مياه شرب نظيفة في المدينة. وأبانت أن جنوب السودان يتمتع بإمكانات اقتصادية كبيرة ويجب أن يكون مستعدة لاستغلالها لتحقيق المنفعة المتبادلة للعالم، حيث ننتظر قطاعات مثل الزراعة والتعدين والطاقة والنفط والبنية التحتية للمستثمرين. وقالت: على الرغم من أن جنوب السودان يدرك فوائد عملية السلام التي ستؤدي إلى إجراء انتخابات، إلا أنني ما زلت أدعو المجتمع الدولي إلى مواصلة دعم جنوب السودان في مختلف المجالات. أعرب السكان في مدينة نوملي الحدودية بولاية شرق الاستوائية عن فرحتهم بافتتاح فرع البنك المركزي وتوسيع خدمات البنك في المنطقة، قائلين أن هذه الخطوة ستعالج التجارة غير المشروعة. وعبرت إيلا بوسكو من سكان مدينة نوملي في تصريح لراديو التمازج يوم الثلاثاء عن سعادتها بإنشاء فرع للبنك المركزي، مؤكدة أنه سيدعم المعاملات المالية. وذكرت أن التحويل المباشر للإيرادات من نوملي إلى جوبا هو السبب في الفساد وسوء استخدام إيرادات الدولة في المنطقة. وأبانت أن بدل من سفر التجار إلى جوبا لدفع رسوم الجمارك، يمكنهم دفع الأموال مباشرة في نوملي، مشيرة إلى أن ذلك سيقلل من الفساد وإساءة استخدام الأموال داخل المنطقة الجمركية. من جانبها قالت أشان جينيفر كيني من سكان نوملي أن فرع البنك سيوفر فرص عمل الشباب والمساهمة في تخفيض أسعار السلع الأساسية في السوق لأنها ستقلل من الفساد. وأوضحت أن فتح فرع البنك المركزي في نوملي تعد خطوة جيدة وبمثابة توفير فرص عمل الشباب، كما أنه سيقلل من ارتفاع أسعار السلع الأساسية في السوق. وقال دانيال دينغ ضابط التخليص الجمركي في إدارة الجمارك في نوملي إنه على الرغم من أن البنك المركزي سيجعل الخدمات أغرب إلى الناس، إلا أن تركيز البلاد يجب أن ينصب على كيفية معالجة معدل التضخم المرتفع. وتابع: فتح فرع البنك سيقلل من حركة الأموال من البنوك التجارية إلى البنك المركزي، وقبل أن يأتي البنك المركزي كان دافعي الضرائب يدفعون ضرائبهم في البنوك التجارية التي يختارونها، ونعتقد أن هذه البنوك التجارية لديها عقود مع هيئة الإيرادات في جنوب السودان تمنحها التفويض بتحصيل الإيرادات نيابة عن الحكومة. وأضاف: بما أن البنك المركزي موجود هنا فسيتم تغريب الخدمات من المستوى الشعبي. ودعا إدارة البنك المركزي إلى الحفاظ على رؤيتهم ورسالتهم أثناء القيام بأعمالهم. منطقة نوملي الحدودية تلعب دورا حيويا في تسهيل حركة التجارة والتفاعلات الاقتصادية بين جنوب السودان والإقليم. الخبر الأخير على راديو التمازج. قامت بلدية مدينة واو بولاية غرب بحر الغزال يوم الثلاثاء بدفن 7 جثث متحللة مجهولة الهوية بعد مكثت 4 أشهر في مشرحة مستشفى واو التعليمي. وذكرت البلدية أن المشرحة احتفظت 9 جثامين منذ العام الماضي ولم يتم دفنها بسبب انتظار إدارة المستشفى ظهور أقاربهم، لافتة إلى أن بعض الأشخاص توفوا أثناء تلقي العلاج في المستشفى والبعض الآخر تم إحضارهم ميتا من الأسواق في ظروف مجهولة. وقال فولين سعيد أكو عمدة بلدية وا في تصريح لراديو التمازج يوم الثلاثاء إنهم قاموا بدفن 7 أشخاص وما زال في انتظار التقرير الطبي للجثتين، وتابع: لقد تمكننا من دفن 7 جثث كانت في مشرحة واو القديمة، ووجدنا أيضا أنه لا يزال هناك جثتين متبقيين في انتظار تقرير الطبي لدفنها. وأشار العمدة إلى أن البلدية تواجه الكثير من التحديات المتعلقة بالسلامة الصحية في المدينة، مشيرا إلى أن البلدية تتحمل المسؤولية الصحية في المدينة لكنها تواجه تحديات إدارية خاصة داخل مستشفى واو. وأبانا: بموجب القانون نجد أن هناك تحديات إدارية في مستشفى واو حول كيفية استكمال عملية الإبلاغ عن الدفن عندما يتعلق الأمر بعملية دفن شخص معروف. وأضاف أن ذلك يؤثر على الصحة بشكل كبير بما في ذلك تلوث بيئة المناطق المحيطة بالمستشفى، ودعا إدارة المستشفى لنشر موظفين إداريين مجتهدين يحبون عملهم ويؤدون العمل في الوقت المحدد. وتابع: من المستحيل أن نرى جثة تبقى في المستشفى لمدة 2 أو 3 أشهر دون إبلاغ البلدية. وذكر العمدة أنه منذ تعيينه قبل 3 سنوات وصلت الجثث إلى أكثر من 1500 جثمان. انتهت نشرة الأخبار وإليكم بمقدمتها. جنوب السودان يجري مراجعة وطنية لأهداف التنمية المستدامة. مقتل 7 عمال أثر انحيار منجم الذهب في كابويت الجنوبية. اليابان تدعو إلى الحوار بين الأحزاب في جنوب السودان. دفن 7 جثث مجهولة الهوية في واو. انتهت نشرة الأخبار ودمتم برعاية الله.
تابعتم في الفترة الفائتة نشرة الأخبار من راديو تمازج. أما الآن أنقلكم إلى برنامج دارفور في هذا الأسبوع من راديو تمازج.
راديو تمازج يقدم دارفور في أسبوع.
هم سبب الأزمة اللي إحنا الآن موجودين فيها، هم سبب الأزمة، هم سبب المشاكل اللي حالياً إحنا كمواطنين للشعب السوداني.
نحن ندرك
هم اسمهم
الأزمة، وبلدنا إحنا دائماً مع كل السودانيين خاصة الناس اللي يكو بنار الأزمة. دارفور حتى الآن يعني لم تجد أي نوع من الاستقرار، لم تجد أي نوع من الأمن.
دارفور في أسبوع هو برنامج تعرف من خلاله ألا أهم المواضيع التي تهتم بشتى الأحداث بإقليم دارفور، وهي تشمل الأمنية، السياسية، الاقتصادية، والإنسانية. كل هذا في برنامج دارفور في أسبوع. في أسبوع.
مرحبا بكم مستمعيننا ومتابعيننا عبر أثير راديو تمازج ضمن تغطياتنا الخاصة للسودان في دارفور في أسبوع. وقضية هذا الأسبوع نصحب إلى إقليم دارفور، وهي ولاية شرق دارفور حاضرة مدينة الضعين. وبفضل التداخل التاريخي بين شعوب السودان الأصيلة والوافدة وعبر الطريق، صار السودان ودارفور بلد التعدد الثقافي والإثني والديني بشكل لا مثيل له في العالمين الإفريقي والإسلامي، بحيث يعد التعايش الديني بين المسلمين والمسيحيين نموذجا يجسد التسامح بين سكانه ومعتقداتهم في أسمى معانيه، خاصة وأن كل الطوائف المسيحية في السودان سواء كانت الكاثوليكية أو الأرثوذكسية والأقابة بما فيهم، البطارقة والقساوسة في السودان مثلهم مثل رفقائهم السودانيين المسلمين، يتعايشون معهم ويتواصلون مع كل فئات المجتمع المسلم بغض النظر عن أديانهم أو طبقاتهم المختلفة دون أدنى تنافر، ويعيشون في أمن وسلام، بل ويشاركون المسلمون في أفراحهم وأطراحهم ومناسباتهم الدينية والاجتماعية. الأمر الذي أدهش الجميع. وبعد حرب 15 أبريل ظهرت عدة مبادرات ومنظمات تريد المحافظة على الرابط الذي يجمع بين المسيحيين والمسلمين في دارفور. وعلى حاز الضوء أقامت منظمة الاعتدال للحوار والسلام ومناحدة التطرف بكنيسة بقيتا بمدينة الضعين بولاية شرق دارفور الأحد جلسة نقاش بين مشايق من الدين الإسلامي ومبشرين من الدين المسيحي، وذلك ضمن مشروع التعايش بين الأديان الذي تتبناه منظمة الاعتدال للحوار والسلام ومناحدة التطرف. وقال الشيخ سالم حماد لراديو تمازج أن ما جاء به سيدنا محمد وما جاء به النبي عيسى خرج من مشكاة واحدة، والقاسم المشترك بين النبيين الكريمين هو الدعوة للسلام وقبول الآخر. وتابع كما ورد في القرآن الكريم أن أقرب الناس للمسلمين هم النصارى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. إحنا في منظمة الاعتدال للحوار وبناء السلام ومناهضة التطرف، وفي مشروع تعايش بين الأديان ونشر نمذجة التسامح الديني. كنا في زيارة لكنيسة بخيتة، ولنؤكد نقول أن ما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيدنا عيسى عليه السلام هو خرج من مشكاة واحد. والقاسم المشترك بين النبيين الكريمين هي الدعوة إلى السلام وإلى التسامح وإلى التعايش وإلى قبول الآخر. لذلك في القرآن الكريم نجد أن على لسان سيدنا عيسى عليه السلام بشر بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام، وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وفي القرآن الكريم أيضا نجد أن أقرب الناس إلى المسلمين هم النصارى أو المسيحيين، قال الله ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. فلا للكراهية، نعم للمحبة، نعم للسلام، هذا هو المشروع، بارك الله فيك.
وبينما قال المبشر مايكل جيمس لراديو تمازج تعليقا على اللقاء إن أصل الإنسان يعود إلى شخص واحد وهو أبونا آدم، وأشاد المبشر من الطائفة المسيحية بمشروع منظمة الاعتدال الحادث إلى الحوار والنقاش بين الأديان، وأتمنى أن يعم المشروع كل الناس ويساهم في نشر الحريات الشخصية.
الأخوة الذين من المنظمة الاعتدال الحاضرين زيارتهم الليلة اليوم الأحد للكنيسة البخيتة في الضئن، حقيقة أنا بشكركم صراحة، ونحن سعيدين مع الأخ من الطرف الإسلامية بذات المنظمة الاعتدال، بنشكرها ونرحب بها، وكان احنا برضو المؤمنين الفضائين نشكركم بزيارتكم زيارتونا الآن، نشكركم أننا بخورين بجيركم شديدا. نحن ما عندنا مشكلة، كذلك نحن نطلب السلام في كل الطرفين والتسامح والصلح إن شاء الله بإذن الله، ربنا يقوينا ويواصلنا ونكون عايشين في السلام مع الأخوان في الإسلام شاملا كلها. ونحن أساسا في الدين المسيحي والإسلام أنا بنشوف لو اتواصلنا في أسف التفهم أن واصلين به، ما أظن يكون فيه اختلاف وكلنا ندعو لربنا واحد.
وأبدى المبشر مايكل مشوت أكوت أثناء حديثه مع راديو تمازج سعادة قامرة بأن اجتمع مع الطرف المسلم، وشكر كذلك المنظمة على الزيارة، وامتدح أيضا قدوة التواصل بين المسيحيين والمسلمين، وأضاف بحذا النقاش ستنتهي الخلافات بين المسلمين والمسيحيين، وطالب أكوت بحماية كل إنسان، وقال حياة الإنسان هي المهمة، ودون حماية الإنسان لا نستطيع أن نأتي بالسلام، وعندما يجد الإنسان الحرية يستطيع أن يختار الطريق المناسب له.
الإخوة في الإسلام أور مسلمين، يعني أنا سعيد بهذا لأنهم جونا عشان يقدروا يدون إفادة من هؤلاء الذين يحشدوا الناس إلى التطرف. ده فكرة جميل وفكرة عظيم جدا، يعني أنا سعيد لدرجة إنه ما بقدر أخاطب كثير، لأنه لأول مرة أو ده تاني مرة زيارتكم هنا، عشان كده أنا فرحان شديد لما نزول يجيني يقول يا أخي في البيت، يجيني يقول أنا دار عمل معك مصالحة ودار عمل كده في حاجات البطال وكده، يعني أنا بكون فرحان، ما بزعل منه، أنا بكون فرحان شديد. عشان كده في البداية في كل حاجات اللي تحصل ده أنا بطلب الحماية لكل إنسان، ده المهم، لازم نحمي الإنسان على حدود بتاعه عشان يقدر يخلق السلام ويخلق كل شيء الموجود. يعني لو ما عندنا حماية لزول ما بنقدر نجيب سلام، لأن الحماية ده مهم عشان يقدر يخلي الإنسان حريته وكل شيء أفكاره وتطرفاته وشنو يرجع يكون في طريق بتاع ربنا واحد عشان ما يخلق مشكلة. ده حاجة أنا دار أحب أقوله، يعني أنا سعيد جدا، سعيد 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 شديد، وشكرا لكم كثير.
أنه من الجيد حماية الإنسان واحترام عقائده المختلفة حتى تنعم جميع المجتمعات والأفراد بحرية ممارسة شعائرهم، وكما هو معلوم نص دستور جمهورية السودان على احترام الحقوق والحريات والديانات المختلفة بالسودان، ونص دستور السودان المؤقت لعام 2005 على أن الأديان والمعتقدات والتقاليد والأعراف مصدر إلحام وقوة للشعب السوداني. أيضا لكل إنسان الحق في حرية العقيدة الدينية والعبادة، وله الحق في إعلان دينه أو عقيدته أو التعبير عنهما عن طريق الإبادة أو التعليم أو الممارسة أو أداء الشعائر أو الاحتفالات، وذلك وفقا لما يتطلبه القانون والنظام العام، ولا يكره أحد على اعتناق دين لا يؤمن به أو ممارسة طقوس أو شعائر لا يقبل بها طواعية. أيضا نص الدستور على الحقوق الدينية التي على الدولة احترامها، وحي العبادة والتجمع وفقا لشعائر عيدي معتقد وإنشاء أماكن مقصصة لذلك. ثانيا تدريس الدين أو المعتقد في الأماكن المناسبة لهذه الأقراط. ثالثا مراعاة الأطلات والأعياد والمناسبات وفقا للعقائد الدينية. أيضا تماشيا مع الدستور والحريات الدينية، سعت الدولة لتنظيم العمل الديني على المستوى الاتحادي عبر وزارة الإرشاف والأوقاف، والتي تحوي إدارة لشؤون الكنائس على المستوى الولائي عبر المجلس الأعلى للدعوة والإرشاد، والذي يحوي إدارة لشؤون الكنائس تحتم بتنظيم العمل على المستوى الولائي. أيضا هنالك مجلس الكنائس السوداني، وهو الجسم الطوعي المشرف على الكنائس ومسجل كمنظمة توعية لدى مفوضية العمل الطوعي والإنساني الاتحادية. يوجد كذلك مجلس التعايش الديني، وهو مجلس ضمن منظمات المجتمع المدني، وتنقسم أدويته بين المسلمين والمسيحيين مناصفة بنسبة 50%، ويقوم بتنظيم الورش والسيمينارات ودوات التي تعزز من قيم التعايش والتسامح الديني بين شرائح المجتمع، ودعم الحريات الدينية ونبذ الصراعات القبلية والدينية. وهذه خطوة جيدة تقوم بها منظمة الاعتدال للحوار والسلام ومناحدة التطرف بكنيسة بقيتا بمدينة الضعيم بولاية شرق دارفور، لرتق النسيج الاجتماعي بين الديانتين المختلفتين، وعلى أن يحترم كل منهما ديانة الآخر، وأن يتقبل الآخر رغم اختلاف ديانته، وأن يعيشوا معا في مجتمع يسوده الأمن والسلام. ومستمعين الأعزاء، إلى هنا وصلنا معكم إلى خواتم دارفور في أسبوع، إلى حين أن نلتقي معكم في قضية أخرى في الأسبوع القادم. كونوا بخير وعافية، ورمضان كريم، وتصوموا وتفطروا على ألف خير وعافية.
راديو تمازج يقدم في أسبوع.
هم سبب الأزمة اللي إحنا الآن موجودين فيها، هم سبب الأزمة، هم سبب المشاكل اللي حاليا إحنا كمواطنين الشعب السوداني.
نحن ندرك الأزمة، وبلدنا إحنا دائما مع كل السودانيين، خاصة الناس اللي يبقوا بنار الأزمة. دارفور حتى الآن يعني لم تجد أي نوع من الاستقرار، لم تجد أي نوع من الأمن.
دارفور في أسبوع هو برنامج تعرف من خلاله على أهم المواضيع التي تهتم بشتى الأحداث بإقليم دارفور، وهي تشمل الأمنية، السياسية، الاقتصادية، والإنسانية. كل هذا في برنامج دارفور في أسبوع. في أسبوع.
بحلقة دارفور من راديو تمازج، عن الوقت لتتابعونا نشرة الأخبار من السودان.
مستمعي راديو تمازج، أهلا ومرحبا بكم في النشرة الإخبارية الخاصة بالسودان يوم الجمعة الموافق 29 مارس للعام 2024. أبرز عناوين النشرة. أبرز عناوين النشرة. لجنة المعلمين السودانيين، الحكومة تمارس تمييت على المعلمين بحسب الولاية. الاستخبارات العسكرية تحتغل عضو لجان بمحلية أبو حجار. منظمة تشرف على لقاء بين رجال الدين المسلمين والمسيحيين لمناهضة التطرف بالضعين. نازحات بالنيل الأبيض يشتكين من قلاء وندرة التحصل على الخدمات الطبية. ظهور عملات غير مكتملة، الطباعة بوسط دارفور. أهلا بكم مجددا وإلى تفاصيل النشرة. قالت لجنة المعلمين السودانيين أن المعلمين في السودان يعانون من تمييز في صرف المرتبات، حيث حظيت ولايات محددة بصرف المرتبات للمعلمين فيها خلال فترة الحرب، بينما أغلبية حرمت من صرف المستحقات المعلمين فيها. وقالت اللجنة في بيان الثلاثة أنها خلصت عبر دراسة أعدت مؤخرا إلى أن ثلاث ولايات فقط من أصل 18 ولاية سودانية نال المعلمين فيها جزءا من مرتباتهم منذ اندلاع الحرب. تصدرت الولايات ولاية البحر الأحمر بواقع أن المعلمين فيها تلقوا مرتبات 11 شهر من أصل 12 شهر. وذكرت الدراسة التي تحصل عليها راديو تمازج أن الولايتي نهر النيل والشمالية بالإضافة إلى بور السودان هي الولايات الأكثر حظا في صرف المرتبات، بينما بعض الولايات لم تصرف حتى مرتبات شهر واحد. وقال البيان أن الدراسة خلصت إلى تآكل قيمة المرتب الذي كان يتقاضاه المعلم، وذلك بسبب انهيار قيمة الجنيه السوداني، بواقع أن مرتبات الدرجة الأولى قبل الحرب كانت تعادل 498 دولار، فانخفضت إلى 128 دولار بسبب تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار، بينما انخفضت مرتبات الدرجة التاسعة التي كانت تعادل 128 دولار إلى 70 دولار فقط. وقال الناطق الرسمي باسم لجنة المعلمين السودان سامي الباغر في حديثه مع راديو تمازج أن قطاع المعلمين تعرض من خلال هذه الحرب لانتهاكات كبيرة غيرها من القطاعات المختلفة في جميع أنحاء السودان.
الدراسة أيضا ركزت على أنه أكثر الولايات تأثرا بعدم صرف المرتبات هي ولايات دارفور وولاية كردفان والنيل الأزرق.
قالت لجان مقاومة أبو حجار أن الاستخبارات العسكرية التابعة للجيش السوداني قامت الثلاثاء باحتقال عضو لجان مقاومة المدينة صالح عبد الله صالح من سوق أبو حجار واختادته إلى مكان غير معلوم. وحملت لجان المقاومة أبو حجار في بيان صحفي تحصل راديو تمازج على نسخة منه أن الاستخبارات الفرقة 17 مشاة بمدينة سنجا مسؤولة كامل عن حياة وسلامة وصحة عضو لجان المحتقل، وطالبت بإطلاق سراحه فورا دون قيد أو شرط وفقا لنص البيان. وقال الناشط السياسي بمحلية أبو حجار محمد عبد السلام لراديو تمازج أن عملية الاحتقال تمت عبر سيارة صالون إلى قسم اختادته في البداية إلى قسم الشرطة بأبو حجار ليبقى فيها حتى الصباح، ثم تم تحويله صبيحة اليوم التالي إلى مبنى الفرقة 17 مشاة بسنجا.
المعتقل اسمه صالح عبد الله صالح، تم اعتقاله حوالي الساعة 9 من سوق وحجار من عربية مكفلة في مجموعة من الأشخاص جرفه، بعد ذلك بيته في القسم بتاع وحجار. اليوم التاني قام ودو سنجا حسب إفادة الطائب بتاع الشرطة إنه الجهاز تابع للاستخبارات العسكرية بتاعت الفرقة 17 مشاة سنجا. صالح ده ناشط مدني لجان مقاومة أبو حجار، زايد عضو في عدد من المنظمات بتاعت المجتمع المدني.
ويضيف محمد أن يوم احتقاله كانت المقاومة الشعبية بأبو حجار تقيم إفطارا في المدينة، موضحا أن في ذلك اليوم كان أفراد الاستخبارات العسكرية يقومون بمضايقات لأعضاء اللجنة في محاولة تقية حركتهم. قامت منظمة الاحتلال للحوار والسلام والمناهضة التطرف بكنيسة بخيت بمدينة الضعين بولاية شرق دارفور الأحد جلسة نقاش بين المشايخ من الدين الإسلامي ومبشر من الدين المسيحي، وذلك ضمن مشروع التعايش بين الأديان الذي تبناه منظمة الاحتلال للحوار والسلام والمناهضة التطرف. وقال الشيخ ثالي محمد لراديو تمازج أن ما جاء به سيدنا محمد وما جاء به نبي عيسى خارج من مشكاة واحدة، والقاسم المشترك بين النبيين الكريمين هو الدعوة للسلام وقبول الآخر. وتابعه كما ورد في القرآن الكريم إن أغرب الناس للمسلمين هم النصارى. قال المبشر مايكل جيمس لراديو تمازج تعليقا على اللقاء أن أصل الإنسان يعود إلى شخص واحد وهو أبونا آدم. وأشاد مبشر من طائفة المسيحية بمشروع منظمة الاحتدال الهادف للحوار والنقاش بين الأديان، وتمنى أن يعم مشروع كل الناس ويساهم في نشر الحرية الشخصية. وأبدأ المبشر مايكل موشكوتو أثناء حديثه مع راديو تمازج سعادة القامرة بأن يجتمع مع طرف مسلم، وشكر المنظمة على الزيارة وامتدح خطوة التواصل بين المسيحيين والمسلمين.
قال لك كلنا مولودين من إنسان واحد اللي هو أبونا آدم وأمنا هوا، عشان كده يعني المشروع جميل خالص، وأنا متأكد المشروع ذاته قبل كده كان في الكنيسة الكاثوليكية في المشروع بتاعت العدالة والسلام في كلام كده عندنا في الكنيسة الكاثوليكية، فنتمنى إنه المشروع ده لما يقوم بطريقة تمام وتقدر توصل الرسالة للمواطنين عايشين لأنه حرية يعني حريات الشخصية، أي زول مسيحي مسلم لا ديني، في ناس عايشين كده يعني إنه نهتشوا في الاحترام ونلزم حدود لكله حتى عشان ما نقدر نمشي قدام في حياة وتضامن.
وأضاف بهذا النقاش ستنتهي الخلافات المسلمين والمسيحيين، وطالب كوتا بحماية كل الإنسان لأن حياة الإنسان هي المهمة، ودون حياة الإنسان لن نستطيع أن نأتي بسلام وفقا لقوله. تواجه النازحات في ولاية النيل الأبيض نقص كبير في الرعاية الصحية، وخاصة من يحتاجن لعمليات جراحية من النساء الحوامل. يطالب المرضى من النازحين الولاية والجهات ذات الصلة الاهتمام بتوفير المساعدات التي تساهم في إنقاذ حياتهم. وقالت نازحة من أمدرمان التي نزحت من أمدرمان إلى كوستي مها يحيى صديق أم لثمانية أطفال وحامل في الشهر الثامن تعيش مع زوجها المصاب بالفتاق مما جعله عاجزا عن العمل. وقالت صديق لراديو تمازج أنها لم تجد أي مساعدة لإجراءات فحوصاتها الطبية اللازمة في حالة الحمل بخلاف المساعدات من جاراتها وبعض الخيرين، وتضيف أنها كانت تعمل في منازل لدعم أطفالها وأولادها إلا أن الظروف الحمل جعلتها غير قادرة على العمل، وأوضحت أن الأطباء رجحوا أن حالتها قد تستدعى ولادة عبر عملية جراحية، والتي قالت أنها قيمتها تبلغ 150 ألف جنيه سوداني، أن التكلفة الكرتونة التي هي عبارة عن مجموعة من مستلزمات الولادة بالإضافة إلى العلاجات ما بعد العملية. وأوضحت صديق أنها تعيش تحت ظل شجرة داخل حوش منحها لها فاعل خير، وكل ما ترجوه هو أن تجد كرنك داخل الحوش لتضع مولوده داخله وأن تجد من يتكفلها باحتياجات ولادتها. ومن جانبه قال عضو غرفة الطوارئ ولاية النيل الأبيض إماد أحمد مساعد أن العمليات الجراحية في المستشفى الحكومية تتراوح ما بين 300 إلى 600 ألف جنيه و700 إلى مليون جنيه أو أكثر في المستشفيات الخاصة. ولفت في حديثه مع راديو إلى أن معظم المنظمات التي تعمل في العمل الطوعي لا تقدم دخل للحالات التي تتطلب عملية جراحية، معدا ذلك قصور في عمل المنظمات.
أنا عماد الدين أحمد ساعد، عضو غرفة الطوارئ محلية كوستي، عضو غرفة الطوارئ ولاية النيل الأبيض، منسق غرفة الطوارئ كوستي. الليلة حنتكلم عن البروتوكولات العلاجية للوافدين اللي بيعانوا من مشاكل صحية كبيرة جدا بتتطلب تدخلات مالية كبيرة من وزارة الصحة وكانت من جهات ومنظمات عفوا في مجال العمل الإنساني في مدينة كوستي.
وقال عماد أن الديوان الذكاء تمنح مبلغ 150 ألف جنيه لبعض وغير ملتزمة بمنح جميع المرضى هذا المبلغ، وكشف أن مستشفى النساء والتوليد كانت قد بادرت بعمل عمليات قيصرية وطبيعية مجانيا داخل المستشفى، وقد بلغ عدد الحالات منذ بداية الحرب 54 حالة تلقت رعاية مجانية. وأضاف أن المستشفى كانت قد طالبت وزارة الصحة بالتكفل ببعض المنصرفات كمنصرفات الأدوية والتعقيم والمحللات وغيرها، ولفت إلى أن المستشفى إذا استمرت بعمل عمليات مجانية في ظل قياب دعم وزارة الصحة فمن الممكن أن يحدث لها انهيار مالي يضطرها إلى التوقف. وقال أن غياب جهات رسمية ومنظمات لدعم عمليات الجراحة يجعل التدخل ضروري من المهتمين بالعمل الصحي. وقالت النازحة من الخرطوم إلى مركز إيواء الثورة بكوستي فاطمة عبد الله أنها تعاني من فتاق هي وابنتها التومة، مشيرة إلى أن ابنتاها تحتاج إلى تدخل جراحي الثريع، مشيرا إلى أن كلفة العملية الواحدة تبلغ 380 ألف جنيه وهو مبلغ الذي لا يمكن توفيره وفقا لحديثها.
وهسي ساكنة في مدرسة شاويش
لهجة يعني. وهسي أيان أنا عندي الخدة وعندي الفتاك وعندي بناتي عندهم 5 سنين عندهم الفتاك يعني محتاجة أي تومات ومحتاجة شديد والله المساعدة. علي الفتاك بعد ما حملت بهم 5 شهور حتى انزحر لي الفتاك عشان كذا. هسي بعد ما ذا كمان مشيت اكتشفت انه هم عندهم فتاك.
يتم تداول الأوراق النقدية السودانية غير مكتملة الطباعة في زالنجيع عاصمة ولاية وسط دارفور بحسب سكان وخبراء محليين وعملات مشوهة ليست لها أرقام تسلسلية. وقالت ثلوى إبراهيم من سكان زالنجيع لراديو تمازج أن هنالك كمية متداولة من العملات السودانية بالمدينة خالية من الأرقام التسلسلية وتم تداولها لفترة قبل أن يكشف المواطنين أضرارها. وذكر السلوى أنها سبق أن تحصلت على أموال تحتوي على فئة 200 جنيه مزورة. وقال الخبير المصرفي مصعب نصر الدين لراديو تمازج الثلاثة أن العملات وجدت طريقها للتداول أثناء الأوضاع التي أفردتها الحرب، وأشار إلى أنها كانت من الممكن سحب خلال المرحلة النهائية من الطباعة قبل تزويرها بالأرقام التسلسلية. وقال أن تداول هذه الفئة أخطر من الأوراق النقدية المزيفة لأنها صالحة قانونيا بنسبة 80% ولا ينقصها إلا الأرقام التسلسلية مما يجعل من الصعب اكتشافها. أضاف مصعب أن الأوراق النقدية التي لا تحمل أرقام تسلسلية لا قيمة لها لأنها لم تكتمل دورتها الطباعية الكاملة، بالتالي تعتبر خارج النظام المصرفي، وحث المواطنين على تدميرها لتجنب عواقبها القانونية أو الاقتصادية. وفي الوقت نفسه أوضع خبير المصرفي عبد الله أحمد أن الأشكال المختلفة لتزييف العملة قد يكون من الصعب في بعض الأحيان على المواطنين العاديين اكتشافها. وبحسب عبد الله فإن العملة عبارة عن خليط من المواد المعدنية والمعروفة بالأرقام التسلسلية. وقال عبد الله أن التزييف الحالي يأتي في سياق تداعيات الحرب الحالية، حيث سبق أن نشر بنك السودان المركزي معلومات تفصيلية عن كل فئة يصدرها موضحا تفصيلها وميزتها والمميز مما يتيح للتاجر اكتشاف تزويرها بسهولة. وأضاف ولكن الحرب الحالية أثرت على مصهر وسلامة تداول العملة مما أدى إلى تفخم جرائم التزييف والتي سيكون لها عواقب وخيمة على الاقتصاد السوداني من خلال التضخم. وأشار الأكاديمي أحمد صالح إلى أن هذه الظاهرة منتشرة في مناطق أخرى، حيث أصبحت بعض الفئات الجنيه السوداني التي لا تحمل أرقام تسلسلية شائعة. وأكد صالح أن هذه العملات ستؤثر على العملة السودانية، ورغم محدودية عددها أكد صالح على ضرورة التوعية بها لاحتذاء تداولها والتقليل تداولها بين الجمهور. وأشار إلى أن عدد من التجار وقعوا ضحية لهذه العملة المزيفة قبل أن يدركوا ذلك مؤخرا. ولكن أحمد مناوي عضو اللجنة الأمنية بولاية وسط دارفور قلل من حجم المشكلة، مرجحا أن تكون هذه العملة تسربت خلال المواجهات التي شهدتها منطقة السكة العملة بالخرطوم. وفي الخبر الأخير، كشفت منظمة أنقذوا الأطفال عن نحو 1000 شخص يعبرون يوميا الحدود السودانية إلى داخل أراضي جنوب السودان بسبب القتال المندلع في السودان منذ منتصف أبريل العام الماضي، لافتا إلى أن العابرين للحدود يصلون في ظل أجواء ذات درجة حرارة مرتفعة. وقالت أن العابرين يصلون في ظل درجة حرارة تبلغ 45 درجة مئوية. ويشير إلى أن دولة جنوب السودان اضطرت الأسبوع الماضي إلى إغلاق المدارس بالعاصمة جوبا بعد وفاة طفل في توريب بسبب ارتفاع درجة الحرارة. وعادت المدرسة بجنوب السودان للدراسة الثلاثاء بأنشطة محدودة، ونوهت المنظمة التي توظف جهودها تجاه الأطفال إلى أن الأسر تصل بصحبة أطفالها في ظل هذه الظروف القاسية مما يجعلهم في حاجة ماثة للدعم. وصفت المنظمة موجة الحر الحالية بجنوب السودان بأنها الأسوأ في تاريخ البلاد منذ 4 سنوات. وقالت أن معظم الذين يصلون إلى معبر جودا الحدودي مع السودان يصلون سيرا على الأقدام أو على عربات كارو التي تجرها الحمير أو عبر شاحنات يحشر داخلها أكثر من 200 شخص وفقا للمنظمة. ولفتت المنظمة إلى أن الذين يعبرون الحدود السودانية إلى جنوب السودان هم من مواطني البلدين. ويشير إلى أن بعض جنوب سودانيين الذين كانوا قد لجوا إلى السودان أو الذين يقيمون في السودان محض إرادتهم دفعتهم أحداث القتال في السودان للعودة إلى البلاد. وذكرت المنظمة أن الذين يصلون المعبر جودة حدودي يتم نقلهم إلى منطقة الرنك القريبة عبر رحلة تستغرق ساعتين في ظل درجة حرارة تبلغ 45 درجة مئوية. وأشارت إلى أن الذين يصلون إلى مدينة الرنك يتم استضافتهم في ملجأين موقتين لتبدأ الرحلة أخرى، منوهة إلى أن المراكز أضحت تضم ما يزيد عن 15,000 قاطن، في حين أنها صممت لاستضافة 3,000 فقط. وقالت المنظمة أن هذا الاكتظاظ خلق حالة من الندرة في الطعام والماء والشح في الرعاية الصحية، ودفع بكثير إلى النوم خارج الملاجئ. وبحسب أنغزو الأطفال، فإن الواصلين للملاجئ مؤقتة في الرنك تنتظرهم رحلة شاقة أخرى للوصول إلى مناطق أفضل في جنوب السودان. مستمعين الأعزاء، نكون وإياكم قد وصلنا إلى ختام النشرة الإخبارية لهذا اليوم. أبقوا عافية.
مستمعينا في كل مكان، بنشرة الأخبار من السودان نختتم جولتنا الصباحية لهذا اليوم الجمعة.
أرض الخير أفريقيا مكاني، زمن النور والعز زماني.
يمكن زيارة موقعنا الإلكتروني www.radiotamazig.org أو متابعة صفحتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمزيد من الأخبار والبرامج. نتمنى لكم يوما سعيدا وإلى اللقاء.